الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فلقد آثرنا أن يكون موضوع خطبتنا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم المبارك يكون عبارة عن ثلاث وصايا عظام مع انتصاف شهر الصيام والقيام. فلقد انتصف شهر الصيام وستنقضي أيامه بعد أيام، وحينئذ يصل الناس إلى نقطة الوصول فينقسمون إلى مرحوم مقبول أو إلى محروم مخذول. ولعل كثيرا من الراكعين الساجدين من الصالحين القانتين ممن بذلوا ما في وسعهم وما في قدرتهم لنيل رضوان الله تبارك وتعالى فيما مضى من الأيام، لعل كثيرا منهم يتساءلون عن الطريق والسبيل الذي يستمرون به لمواصلة الطريق إلى العلي الجليل سبحانه، لعل كثيرا منهم يتساءلون عن وسيلة وسبيل للثبات على السير إلى الله عز وجل حتى الممات. وفي المقابل لعل كثيرا من المفرطين المسرفين على نفوسهم ممن أوقعتهم ذنوبهم على أمات رؤوسهم وهم قد سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. لعل كثيرا منهم يتساءلون: ألا من سبيل؟ ألا من سبيل مفسوح؟ ألا من باب مفتوح نستدرك به ما فاتنا ونجمع به شتاتنا ونلم به رفرفاتنا؟ فإلى هؤلاء وهؤلاء نزف إليهم الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول. اعتكف بمعنى أنه يبقى في المسجد الأيام والليالي معا، ينصرف في ذلك إلى عبادة الله وذكره. الرجاء من الأخ يجلس، جزاك الله، يجلس. يقول أبو سعيد: اعتكف رسول الله عليه الصلاة والسلام، والاعتكاف هو ملازمة المسجد بالنهار والليل لذكر الله تعالى وعبادته. فقال اعتكف العشر الأول، فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام يقول: إن الذي تطلب أمامك، أي ما تبحث عنه، وهي ليلة القدر، الليلة التي تعد عبادتها خيرا من عبادة ألف شهر، إن الذي تطلب أمامك. قال: فاعتكف العشر الأوسط، أي العشر الثانية من شهر رمضان. قال أبو سعيد: فاعتكفنا معه. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تريد أمامك، أي لم يبق إلا العشر الأواخر، فدله بذلك على أن خيرها وأحسنها وأعظم أجرها وثوابها هو في تلك العشر الأخيرة. لذلك: إن الذي تطلبون أيها المؤمنون أمامكم، ما زال الخير أمامكم وقدامكم، فما عليكم إلا أن تواصلوا المسير لنيل رضوان الله تعالى العلي القدير. فالشاكر يزيد شكرا، وأما المفرط على نفسه فلعله يغتنم في هذه الأيام الباقية ثوابا وذخرا. لذلك لا أجد ما أوصيك به أخي المسلم بعد الدعاء، بعد دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات، وأن يجنبك سبل الضلال والغواية ويثبتك على سبل الهدى والهداية. لا نجد شيئا نوصي به أنفسنا وإياكم من الوصايا إلا ثلاث وصايا. الوصية الأولى هي حسن اختيار المكان، والوصية الثانية هي حسن استغلال الزمان، والوصية الثالثة هي حسن اختيار الأصحاب والخلان. فإذا وفقك الله تعالى إلى العمل بهذه الوصايا الثلاثة أمكنك بإذن الله الواحد الأحد أن تواصل المسير إلى رضوان الله العلي القدير. ومن عاش على شيء في هذا الشهر الكريم عاش عليه بعده وثبته الله تعالى عليه. أما الوصية الأولى أيها الإخوة والأخوات فهي حسن اختيار المكان. وعندما أقول حسن اختيار المكان لا يعني ذلك أنني أدع الخيار لك، فإن الله عز وجل يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فدع الخيار لله الواحد القهار. فاعلم أن خير الأمكنة التي ينبغي أن تتواجد فيها في كل زمان ومكان، وبخاصة فيما تبقى من أيام الصيام، هو بيت الله تبارك وتعالى. ويظهر لك ذلك، ويظهر لك فضل المكوث في بيت الله من وجوه لا يمكن الإتيان عليه جميع إتيان عليها جميعها. فالمكوث في بيوت الله في كل زمان، ولا سيما في أيام الطاعة والرضوان، فهذا فضله لا يمكن أن يتخيله أحد. ويمكن أن نذكر بعض هذه الفضائل من هذه النصوص التي سوف أسردها عليك أخي الكريم. فتذكر أيها المسلم أنك إذا بقيت في المسجد فإنك تبقى في بيت سماه الله بيت الله، فهو ليس بيت غني من الأغنياء ولا بيت ثري من الأثرياء، وإنما هو بيت الله رب الأرض والسماء. وتصور هذا واستمع إلى هذا الحديث، وتصور ما يعده الله عز وجل لك من ورائه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا أي في النهار أو راح أي في المساء، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أي بمجرد انصرافك إلى المسجد، بمجرد ذهابك إلى بيت الله، يعد الله لك نزلا. وما معنى النزل؟ النزل هو الذي يعده الإنسان لضيفه، الشيء الذي يعده الإنسان لضيفه. أرأيت نفسك إذا أتاك عزيز إليك، محبوب وعزيز عندك، أرأيت كيف تعد له مكانه لتستقبله لتكرمه؟ هذا ما يعده الله، أو هذا ما يعده الله عز وجل لمن خرج يريد بيت الله تبارك وتعالى فلك أن تتخيل ما يعده الله تعالى لك. وتذكر أيها المؤمن أن ببقائك في المسجد فإنك في خير البقاع وفي خير الأماكن. جاء ذلك في صحيح مسلم من أبي هريرة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. فينبغي للمسلم في هذه الأيام، ما تبقى من أيام الصيام والقيام، ينبغي أن يسارع إلى مضاعفة الأعمال وهو في خير البلاد. لذلك تأسف أنك سوف ترى فيما تبقى من أيام شر البقاع تكتظ بالناس، تكتظ الأسواق بالناس وهي شر البقاع، بدلا من أن يملأوا ويعمروا بيوت الله التي هي خير البقاع. لذلك دائما نوصي إخواننا وأخواتنا إن أرادوا أن يقضوا حاجاتهم وأن يسارعوا إلى تلبية رغباتهم مما يستقبل من أيام ونحن نعيش واقعا ولا ليس لنا له من دافع، إذا أراد فليسارعوا إلى فعل ذلك في الأيام الأولى حتى لا يفوتهم الأجر في الأيام الأخيرة. بدلا من أن تتواجد في الأيام الأخيرة في خير البلاد ترى نفسك متواجدا في شر البلاد. فعلى اللبيب المؤمن أن يتفطن إلى ذلك. وتذكر أخي المسلم أن بيت الله عز وجل مكان مبارك تضاعف فيه الأعمال. ولا يخفى عليك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، الفذ هو الفرد، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فكيف بك أخي المسلم وأنت تتلو في هذا البيت، بيت الله، كتاب الله، وتذكر الله وتسبح الله وتهلل الله وغير ذلك من الأعمال الصالحات، فكل ذلك بإذن الواحد الأحد مضاعف عند الله عز وجل. وتذكر أخي المسلم أن الذين يمكثون في المسجد أعطاهم الله سبحانه وتعالى وساما، علامة. ما هي علامة الإيمان؟ قال عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء هم الذين يهديهم الله تعالى إلى باقي الأعمال الصالحات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا أي ببقائهم في بيت الله وذكر الله وغير ذلك من الأعمال الصالحات، يزيدهم الله تعالى هداية على هداية وتوفيقا على توفيق. ثم تذكر أخي المسلم الفضائل التي أعدها الله عز وجل لرواد المساجد. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ فتوضأ كما أمره الله تبارك وتعالى، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا يريد شيئا آخر، الصلاة وما ولاها من ذكر الله عز وجل وغير ذلك، بمعنى أنه لا يخرج إلى المسجد حتى يلقى فلانا أو علانا، لا، إنما يخرج للصلاة لذكر الله. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة ولا يريد إلا الصلاة، كتب الله له بكل خطوة حسنة ويمحى عنه بها سيئة ويرفع بها درجة، يرفع بها درجة. وتبقى طبعا الإنسان لا يتعجب إذا كان الذي يزور أخا له في الله، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، الذي يزور أخا له في الله لأنه يحبه في الله، جعل الله له على مدرجته ملكا ليخبره أن الله يحبه كما أحبه، فكيف بمن أتى بيت الله لا يريد إلا الله؟ فلا شك أن الله يحبه بأكثر من ذلك، بل إن الله لا يرصد له ملكا واحدا، بل يرصد له ملائكة عظاما. ما الذي تفعل هذه الملائكة؟ جاء ذكر ذلك في الحديث الصحيح. فإذا صلى وبقي يذكر الله عز وجل في مصلاه ما زالت الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دمت في مصلاك، ما لم تحدث أي ما لم ينتقض وضوءك وما لم تنصرف. إذا بقيت في المسجد متوضئا فإن الله جعل ملائكة ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ماذا تقول؟ تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والعجب أن كثيرا من الناس يقصد أخا له في الله وهو مأجور على ذلك وعلى نية، لكن هو يأتيه ويقول يا أخانا لا تبخل علينا بالدعاء، لا تنسانا بدعاء صالح شيء طيب، لكن لماذا تنسى أن ثمة ملائكة عظاما تدعو الله تعالى لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثم تأمل معي فضلا آخر، تأمل أن الله تبارك وتعالى، وتذكر هذا جيدا، تذكر أن الله جعل للرواد المساجد وقاصديه النور التام، النور التام يوم القيامة، وهم على الصراط يوم يحتاج المؤمن إلى وبيص من نور ولو قليل، عندئذ يمن الله تعالى بماذا؟ بالنور التام يوم القيامة. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. متى ذلك أيها المؤمن؟ إذا كان الناس على الصراط. أو تدري ما الصراط؟ إن الصراط مكان مظلم. جاء يهودي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس، هو أراد أن يعجز النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الله يجعل الأرض غير الأرض والسماوات إذن فأين الناس؟ أين الناس يا محمد إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، هم في الظلمة دون الجسر، ظلام مخيم على ذلك المكان، والجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، ولا ترى شيئا، ولا على جنبات الصراط كلاليب هكذا تخدش الناس وتمسكهم حتى يقعوا، وأنت ترى الناس حولك وقبلك وأمامك تراهم يتساقطون. من الذي يكرمه الله تعالى في تلك اللحظات؟ إنهم المشائين في الظلم إلى المساجد يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، النور التام يوم القيامة، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ويؤيد هذا أيها المؤمنون لتدرك أن ذلك وعد لابد أن يتحقق، اقرأ معي رحمني الله وإياك قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، المشكات هي تلك الحفرة التي تكون في الحائط، إذا تقبتها تصير نافذة، لكن إذا تركتها مجرد ثقب في الحائط يسمى مشكات لأنه مظلم. مثل نوره كمشكات، تخيل نور في مشكات، المشكات فيها مصباح، المصباح متى وضعته في مكان ضيق ازداد إنارة وضوءا، فتخيل مصباح في مشكات، انظر إلى ذلك النور، وهذا هو نور المسلم في القلب، القلب هو المشكات والمصباح هو نور الله، لكن ما هي درجة هذا النور؟ المصباح في زجاجة، المصباح لابد أن يكون عبارة عن فتيل يوقد من ماذا؟ من زيت، المصباح في زجاجة، إذن تخيل نور، نور يضاء في مشكات، هذا النور في زجاجة، ومعلوم أن الزجاجة تضاعف النور بشكل لا يجهل أحد، زد هذه الزجاجة يوقد يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، أو قال الله تبارك وتعالى يوقد من ماذا؟ من أي زيت؟ لا، من شجرة مباركة صافية، هي إذا رأيت الزيت حسبته ذهبا نور، إذن الزيت نور والنار التي أضرمتها نور والزجاجة تزيد النور، إذن قال يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، بمجرد أن ترى الزيت تظنه يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الزيت ونور السراج ونور الزجاج والنور الذي عم المشكات يهدي الله لنوره من يشاء. هذا مثل، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أو تدري ما الذي قاله الله بعد ذلك؟ قال بعدها مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن هذا النور أيها المسلم الذي وصفته الآن لك تجده أين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تزداد تأكدا من ذلك كله فاستمع إلى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله إذا خرج إلى المسجد قال: اللهم إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وفي لسان نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا ومن خلف نورا ومن أمام نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا وأعظم لي نورا. ما سر ذكرك للنور يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عقب وأنت ذاهب إلى المسجد إنك لن تجد هذا النور إلا في بيوت الله تبارك وتعالى. وتذكر أخي المسلم أيضا، تذكر أخي المسلم أن من فضائل المكث في المساجد هو أن الله تعالى رغب فيها وحث على المكث بها حتى سمى المكث فيها رباط، والرباط ليس بالأمر الهين أيها المؤمنون، الرباط ضرب من ضروب الجهاد، الرباط أن تبقى على الحدود على ثغور المسلمين تحرسها حتى لا يدخل العدو منها، هذا هو الرباط أيها المؤمنون. ترى النبي عليه الصلاة والسلام يشبه لك المكث في المساجد بالرباط: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قالوا: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، هذا هو الرباط، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا تعجب إذا قرأت تفسير قوله تعالى لبعض السلف: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: ابقوا في المساجد، فهو رباط يحمي الله تعالى بك ثغور المسلمين، بدعائك وصلاحك تنفع غيرك بعبادتك. بل إن الله تعالى جعل رواد المساجد أوتادا. أو تدري ما معنى الأوتاد؟ الأوتاد هي تلك المصامير الغلاظ الكبار التي تجعل في الحبل حتى تشد الخيمة، ما من خيمة إلا ولابد لها من أوتاد تشدها، لذلك سميت الجبال أوتادا للأرض أن تميد بكم حتى لا تضطرب الأرض، الجبال هي أوتاد. إذن أيها المؤمن الله سبحانه وتعالى يشبهك بالجبال، جاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث بريدة بن الحصيب قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا، وهو لا يقصد الأوتاد الحقيقية وهم أوتادها، وأشار إلى المصلين، إن للمساجد أوتادا وهم أوتادها، لهم ملائكة هم جلساؤهم، هم جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. أبشر أيها المسلم الذي يبقى بالمسجد، انظر هذه الفضائل، وتد زد: إن غبت افتقدتك الملائكة، وإن مرضت عادتك الملائكة، وإن كنت في حاجة أعانتك الملائكة. وانظر أيضا أخي المسلم إلى أعظم ومن أعظم فضائل المكوث في المسجد، ولا نأتي عليها جميعها كما ذكرت، إنما أختم بهذا الأمر العظيم، وهو أن الذين يمكثون في المساجد وخاصة في الأيام أيام الطاعة فإنهم يفوزون يوم القيامة بالظل الظليل، يوم لا ظل إلا ظل الرحمن. والحديث تعرفونه في الصحيحين عن أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلق قلبه بالمساجد، صار قلبه بمثابة الثريا في المسجد، تلزم هذا المسجد لا يخرج منه إلا حن إليه. وهكذا من أحب البلاد إلى الله أحبه الله عز وجل. لذلك ترون النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي المسلم، بل بفعله وقوله كان يعتكف في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الكريم. وإن لم تعتكف الاعتكاف الشرعي بأن تبقى من الصباح إلى الليل وأنت تذكر الله تعالى، فعليك أن تبقى في المسجد أكثر أوقاتك، تستغل ذلك المكان في ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. عسى الله عز وجل أن يختم لك حياتك بهذه الأعمال الطيبة، فتفوز بالسعادة في الدارين، إنه أقرب مسؤول وأعظم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهداه وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإن الوصية الثانية التي أتقدم بها بين أيديكم بعد حسن اختيار المكان، فلا بد من حسن استغلال الزمان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول، وقوله الحق: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي من فوائد تقلب الليل والنهار، من فوائد مرور الأيام أمران اثنان عظيمان. الأمر الأول لمن أراد أن يذكر، أي من عصى وأفرط على نفسه وأسرف على نفسه، فعليه أن يتذكر. ها هي فرصة، هي طول الأيام التي تعيشها، فعليه أن يتذكر تقصيره وأن يبكي مصيره. والفائدة الثانية: أو أراد شكورا، وهذا خاص بمن أطاع الله عز وجل ليشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وما أسداه عليه من النعم. هذا هي فائدة تقلب الأيام والليالي أيها المؤمنون. وقال عز وجل: ينكر على من لا يستغل أيامه في الطاعة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لذلك كان كثير من السلف ينادون الناس: يا أيها الإنسان، إن الزمان يعمل فيك فاعمل فيه، إن الزمان يعمل فيك. أرأيت إلى الماء الذي ينصب على الحجارة كيف يعمل في الصخر؟ مع الأيام يتفتت الصخر حتى لا يعود له أثر. فكذلك الأيام تعمل في الإنسان، إن الزمان يعمل فيك فاعمل فيه أنت أيضا. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب. فهذه الدنيا ليست لنا، هذه الدنيا ليست هي دارنا وليست هي قرارنا، إنما هي قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. كن في الدنيا كأنك غريب. ولكن لما كان الغريب، لما كان الإنسان الذي يكون في غربة، قد يتخذ منزلا، قد يتخذ مأوى، قد يتخذ غير ذلك مما يدل على استيطانه، أنه اتخذه وطنا. فاستدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ليس غريبا بل عابر سبيل. وكان يقول: إذا انتظر، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. خذوا من حياتكم أيها المؤمنون لموتكم، اعملوا في حال صحتكم قبل أن ينزل بكم سقمكم. لذلك أدرك السلف قيمة الزمن، فأحسنوا استغلاله وعملوا لله تبارك وتعالى فيه بما لا يخفى على أحد منكم. هذا يقال له وهو عامر بن عبد قيس. أمسكه رجل وقال قف أكلمك، فقال أمسك الشمس، أكلمك بشرط أن تمسك الشمس فلا يمضي الزمن. داود الطائي رحمة الله عليه آية في الحفاظ على الزمن واستغلاله في الله في حق الله تبارك وتعالى. أو تدري ما الذي كان يأكله؟ كان يأكل الفتيت، كما نقول نحن الفتات، فتات الخبز والطعام كان يأكله، يبلله بالماء ويأكله، ويقول إني فضلت أكل الفتيت بدلا من الخبز لأنني استطعت أن أقرأ 50 آية من أجل ذلك. رأى أنه لو أكل الخبز أضاع قراءة 50 آية رحمة الله عليه، رحمه الله تبارك وتعالى. وكان أحدهم وهو عثمان الباقلاني رحمة الله عليه قال إني إذا أفطرت أحس كأن روحي تخرج لانشغالي بالطعام عن ذكر الله تبارك وتعالى، لانشغالي بالطعام عن ذكر الله. علموا قيمة الزمن وأنه ما من لحظة تمر عليك إلا وهي تقترب بك إلى الآخرة وتبعدك عن الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله ما رأيت يوما أقبح من يوم نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. أي أجلك ينقص أيها المؤمن ولا يزيد فيه عمله. فأحسن استغلال الزمان، قسم وقتك أيها المؤمن في العمل الذي لا بد منه، ثم في العمل لله تبارك وتعالى الذي لا بد منه من باب أولى. قسم عملك بين طاعة الله تبارك وتعالى وبين مداعبة أهلك وبين صلة رحمك وبين ذكر الله تعالى والإحسان إلى عباد الله. أحسن استغلال هذه الأيام ولا تضيعها في مشاهدة اللئام والأفلام. والوصية الثالثة أيها المؤمن، إذا أحسنت اختيارها أمكنك بإذن الله الواحد الأحد أن تحسن استغلال الزمن وأن تحسن اختيار المكان. لأن ثمة من الناس من جعلهم الله تعالى قطاع طرق والعياذ بالله، يقطعون الطريق عليك، يحولون بينك وبين مرضات الله عز وجل. لذلك أرى أن الوصية الثالثة هي حسن اختيار الأصحاب والخلان، حسن اختيار الأصحاب والخلان. فإن الصاحب ساحب أيها المؤمنون، إن الصاحب يسحر أخاه بمجرد كلامه، فكيف بما يعرضه عليه من الشهوات والنزوات والمغريات. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، لئلا يأتي إنسان ويقول أنا لا أتأثر بفلان إنما أجالسه، كذبت ورب الكعبة. مصداق ذلك هذا الحديث الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك الذي يبيع المسك ونافخ الكير الحداد. فصاحب المسك إما أن تشتري منه وإما أن يعطيك وإما أن تجد منه ريحا. أي إذا جلست إنسانا صالحا أقسم بالله ستخرج بفائدة، إن لم تخرج مثله فإنك ستقاربه أو تشابهه ولو في جزء من أجزاء أخلاقه وعلمه وغير ذلك. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق بدنك وإما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، لا تخرج بسلام أبدا. لذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة المرء على دين خليله، أي على طريق وسبيله وأعمالي وأقوالي وخلالي وخصال خليله. فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تصاحب أيها المؤمن. وكذلك ترون أيها المؤمنون أن الصاحب السيء من عوائق التوبة، من عوائق التوبة. وهذا أمر يتضح لكم جليا من الحديث المشهور لديكم الذي قتل 100 نفس، الذي قتل 100 نفس. لما استفتى ذلك العالم فقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن لم يكتفي بذلك، فقال له ولكنك بالأرض قوم سوء. لاحظ الأثر، إنك بأرض قوم سوء، فارحل إلى الأرض الفلانية تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. انظروا، إنه فتح له باب التوبة، لكن لم يتركه هكذا سبهللا همل، ولكنه دله أنك ستعود إلى ما كنت عليه لو بقيت في هذه الأرض. لابد إذن أن ترحل عنها وتذهب إلى أرض صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أنه أمر بجلد الزاني الذي لم يحصن، الزاني الذي ليس بمتزوج، أمر بجلده 100 جلدة، هذا كل المسلمين يعرفونه ولكن يخفى عليهم أمر زائد، أمر بجلد الزاني الذي لم يحصن بأن يجلد 100 جلدة وتغريب عام، ينفى من ذلك المكان الذي وقع فيه الفاحش، ينفى وتشدد عليه الحراسة، ينفى إلى مكان لا يعرف فيه أحد. لماذا؟ حتى لا يذكر الناس بالمعصية، حتى لا يهون المعصية في نظر الناس. الناس إذا رأت هذا العاصي الزاني الذي أتى الفاحشة العظيمة يتفكرون الزنا، فيتحدثون بالله لا يريد، لا يريد من المسلمين أن يتذكروا هذه الفاحشة ولو باللفظ، فكيف باللحظة؟ فاصحب إذن من يعظك بلحظه قبل أن يعظك بلفظه. ابن المبارك رحمه الله تعالى الذي كان يغزو سنة ويحج سنة، ابن المبارك الذي يعد أميرا في كل أبواب الإسلام، في الجهاد تراه أميرا، في العلم تراه أميرا، في العبادة والزهد تراه أميرا، في الحج تراه مكثرا، لذلك تراه مع ذلك يقول: إني إذا نظرت إلى الفضيل، يقصد الفضيل بن عياض، مقدت نفسي وجدد لي الحزن. مقدت نفسي، يبغض نفسه. لماذا؟ إذا رأى الفضيل بن عياض وشدة عبادته وذكره لربه سبحانه وتعالى. روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله. أولياء الله من إذا رؤوا، إذا رأيتهم ذكرت الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك أيها المؤمن، سارع إلى إيجاد الأخلاء الصالحين الذين يذكرونك برب العالمين وبالعمل لجنة عرضها السماوات والأرض. صاحب من ذكرك بالنار وأهوالها وأغلالها وسوء أحوالها. فإن عجزت عن ذلك أيها المسلم فلا تعجزن خاصة في مثل هذه الأيام، لا تعجزن على أن تلقي نظرة عن تراجم السلف الصالح، ألقي نظرة على أحوالهم وعلى أخبارهم، فستجد منهم المؤنس، ستجد منهم المؤنس. الإمام أحمد كان إذا سمع برجل عرف عنه أنه آمر بالمعروف ناهٍ عن منكر، سمع عنه زهد، سمع عنه علم، بذل مجهوده وسعه كي يتعرف عليه، تكون بينه وبينه معرفة. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. وقس على ذلك، اقرأ تراجم هؤلاء بإذن الله الواحد الأحد، سترى أنك لست وحدك في هذا الطريق، وأن ركب الصالحين قد مضى، كما قالت امرأة حبيب بن محمد المعروف بالفارس، هذا كان مجاب الدعوة، لكن انظر إلى جليسه، المرأة جليس، المرأة جليس لزوجها، جليس لولدها، فلا بد من حسن الانتقاء. انظر إلى هذه المرأة توقظه ليلا وتقول له: يا محمد أو يا حبيب ابن محمد، يا حبيب قم فإن الزاد قليل والطريق طويل، وقد فاتنا ركب الصالحين ونحن مكاننا. فتوقظ زوجها حتى يطيع الله تعالى في ركعات له ابتغاء وجهه. كذلك ترى كما قال ابن أبي ليلى، ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى عنه، قال: تزوج رجل امرأة عبد الله بن رواح شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قتل في غزوة في سرية مؤتة، أمير من أمراء مؤتة، تزوجها رجل فزوج امرأته التي مات عنها عبد الله بن رواحة، فلما سأله قال والله ما تزوجتها ابتغاء شيء إلا لتحدثني عن عمل عبد الله بن رواحة في بيته. وروى الإمام أحمد في الزهد عن عثمان بن أبي العاص تزوج امرأة من نساء عمر بن الخطاب بعد موته، فقال والله ما تزوجتها ابتغاء مال ولا ولد ولا شيء إلا لتحدثني عن ليل عمر، كيف يقوم، كيف كان عمر بن الخطاب يقوم هذا الليل، وقرأوا ما شئتم، ما شئتم من أخبار أولئك الصالحين. ولكن كل ما ذكرته أيها المؤمنون وأنت تستمع إلى هذه النصوص، إلى هذه الأخبار، إلى هذه الآثار، اعلم أنه ينبغي أن تكون من الأذكياء الألباء لا من الحمقى الأغبياء. إذا كنا نتحدث عن رجل شخص يحدثك فقط، أحذرك منه إذا كان سيئا، فكيف بجليس يعرض عليك الشهوات، يعرض عليك المغريات، يعرض عليك الدنيا بنسائها وموالها وأفلامها وأضحوكاتها وغير ذلك مما يصرع العباد، مما لو رآها الزهاد لوقعوا صرعا. ولا أقصد أكثر من وسائل الإعلام وفي مقدمتها هذا التلفاز الذي حرم المسلمين، كثير المسلمين، من الفلاح والمفاز. فاحذروا أيها المؤمن أن تجالسوا مثل هذه الأمور التي تدخل القسوة على القلوب، التي تغفلك عن علام الغيوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا وأن يحسن الكثير من أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صرحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا